السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مرة تانية في سهرة خاصة من قناة الناس، والحديث متواصل عن قضايا كثيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتكلم عن الفتنة الطائفية، وبنتكلم عن البلطجة، وبنتكلم عن الأمن والأمان، وأهم حاجة أنا حاسس إن هو نقدر نسميه الخيط العام، مش لسهرة النهاردة، لا لبكرة والبعد والكل يوم لغاية الأوضاع ما تستقر، كيف نبني مستقبلا أفضل بعدما عشنا سنوات أجف. حد الحرابة وتطبيق الردع من منظور شرعي لاستعادة الأمن والأمان، ورد كل من تسول له نفسه، ترويع الآمنين في بيوتهم أو في الشارع أو في أي مكان، كان مقصد شرعي هام جدا موجود في القرآن الكريم. يا ترى ضيفي الكريم رأيه إيه في هذا الموضوع، ثم ننتقل في الحديث عن الفتنة الطائفية وعن الحلول، الأسباب والحلول المحتملة في الفترة القادمة إن شاء الله. بينورني في الاستوديو فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية سابقا. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا
بك، سعداء بان حضرتك منورنا في الاستوديو.
شكرا، حياك الله وبارك فيك.
مسألة الرعب والامن والامان عنصر حاكم، يعني احنا ما نقدرش نتكلم لا على متعة ولا على اكل ولا على شرب ولا على شغل ولا على تركيز في شغل ولا اي حاجة، ولا تعليم ولا حتى تخطيط للمستقبل، واحنا في وسط جو من الترويع. هل حضرتك ترى ان احنا الفترة اللي احنا بنعيش فيها هذا الحال من الفوضى محتاجين لتطبيق حد الحرارة، محتاجين لتشديد في العقوبات، محتاجين لوجه يعود بهيبة الدولة والمجتمع وسلطة القانون مرة اخرى ليردع ضعف النفوس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه وبعد. أحيي المشاهدين جميعا بتحية الإسلام، وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأبدأ بهذا السلام لأبين أن الإسلام والسلام وجهان العملة واحدة، وأن هذا الإسلام الذي هو شرائع كل السماوات وكل الأنبياء جميعا، إنما جاء لتحقيق هذا الهدف وهو الأمن والأمان لهذا الإنسان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. فكأن عبادة الله سبحانه وتعالى مرتبطة في الإخلاص فيها بهذا الأمان الذي يكون عليه الإنسان. ولذلك فإن الإنسان بدون هذا الأمان لا يمكن أن يعبد الله حقا، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تتحقق له إمكانياته المادية في الحياة ليحيا حياة عادية لأداء المهمة الاستخلافية التي كلف الله بها.
في ناس كتير كان بتنتقد يقول لك عندكم في الإسلام يا أخي العقوبات والحدود قاسية جدا، ليه هذه القسوة يعني؟
ما هو عشان كده احنا يعني البعض يفهم أن العقوبات التي شددت في التشريع الإسلامي وفي الشرائع السماوية عموما يعني، إنما هذا ليس في صالح الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان الخليفة وللمجتمع الذي يحيا فيه أن يكون آمنا مطمئنا فردا وجماعة. ومن هنا وضع في مجال الحقوق والواجبات في مجال التناغم بينهما لتحقيق هذا الهدف الأعم والأسمى، هناك حقوق لله خالصة، حقوق للعباد خالصة، حقوق مشتركة. ما كان يسمى حقوق خالصة لله إنما هي حقوق للعباد، يسمى حق المجتمع اللي بنسميها أمن الدولة، يعني الأمن العام،
أمن الناس، مش أمن الدولة، مش أمن في جهاز الشرطة.
لا، يعني أنا أقصد أمن الدولة ككل.
نعم.
مش أمن الحاكم ولا أمن النظام ولا أمن شخص معين، لا، أمن جميع الأفراد بلا استثناء بلا استثناء. هذا كونه نسب لله هذا تعبير مجازي، ولكن المقصود هو أمن المجتمع ككل. ومن هنا كان هذه العقوبة بقى التي تسمى الحدود في الإسلام على سبيل المثال الإسلام، هذه لها ضوابط وقواعد معينة، وشددت العقوبة فيها من أجل أن تكون حماية كاملة لأفراد المجتمع، بحيث أنه إذا وقعت العقوبة سواء كانت على فرد واحد في نفسه أو في ذاته أو في ماله أو في أي شيء آخر، فإن ذلك يعني أنها يعني تهديد للمجتمع ككل مش لذات الفرد الذي وقعت إليه. ولذلك عشان الأمن يتحقق فلذلك كان لابد من تنفيذ هذه العقوبة التي نعتبرها عقوبة شديدة
كردع،
لكن شدتها لا تؤخذ ولا يتم يعني فعلها إلا إذا تأكدنا بدرجة 100% من أنه ارتكب هذه الجريمة. فإذا ما ثبت فعلا وصدر الحكم بشأنها فلابد أن تنفذ، فلا استثناء فيها ولا عفو مهما كانت يعني سلطة صاحب هذا العفو حتى ولو كان رئيس الدولة. ومن هنا في هذه الحدود لا شفاعة فيها، المساواة فيها جميعا، ومع ذلك تضرأ الحدود أو العقوبات اللي بنسميها الكلية
بالشبهات.
إضراء الحدود بالشبهات، وده يمكن موجودة في طبق للنظام الوضع، يقول لك الشك يفصل لمصلحة المتهم. ومن هنا فإن من ضمن هذه الأمور كل الأفعال التي تهدد الإنسان في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في يعني في وطنه، يعني كل ما يعتبر تهديد، وهذا التهديد سيكون للمجتمع ككل حتى وإن كان في ذات الشخص، فإنه في هذه العقوبة المشددة.
طب اللي بيهدد أمن المجتمع كله وأمن الوطن كله زي اللي حصل النهاردة في مجتمعنا المصري في تقليب الأحقاد والفتن الطائفية والعداوات ما بين المسلمين والمسيحيين، بغض النظر يعني التحليل مين الأطراف اللي وراها، هل النظام السابق، هل لسه في ناس من شلة المنتفعين، بغض النظر عن هذا، لكن أنا عايز فضلتك يعني تعملي نوع من التحليل المنطقي. أساسا إيه اللي خلى فيه هذه الحالة من الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد، رغم ما هو معروف عندنا في ديننا أن الإسلام دين السلام زي ما حضرتك قلت، ودين السماحة، ودين قبول الآخر، وأن هناك عهد وذمة لكل من يعيش معنا في وطن واحد. إيه اللي سبب حالة الاحتقان؟
لا أنا عايز بس قبل أن أبين هذا الجانب، يعني أن ما نراه من انفلات أمني الآن ومن قتال وحمل السلاح بطريقة يعني أدت إلى ما يمكن أن نطلق عليه الإفساد في الأرض، هذا يعني بنعتبره هي محاربة لله ورسوله وللجميع وللمجموع جميعا. ولذلك يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. هنا المحاربة للمجتمع هي محاربة لله ورسوله، لأني يعني دايما أمن الإنسان وأمانه هذا هي الغاية العظمى من خلق الله لهذا البشر، لأن يعني يكون خليفته في الأرض ولأن يعبد الله عبادة خالصة. والعبادة مفهومها العامة مش معنى أن أنا أصلي وأصوم، معناها الطاعة والحياة المستقرة بين الإنسان وأخي الإنسان. فهذا يجب أن يكون هذا المعيار واضح في أن من يخرج يعني على المجتمع بالسلاح أو بالقوة أو بالعنف بطريقة فيها يعني تهديد لا يمكن مقاومته، هذا يعني بتحكمه هذه الآية.
قبل ما حضرتك
حد الحرابة
قبل ما حضرتك تحلل لي، طب ما دام اتكلمت عن يعني الحكم، طيب وما حكم أيضا من يعتدي على معابد الآخرين وكنائس الآخرين بغض النظر عن الأسباب، لكن أن تمتد يد لتهدم دار العبادة مهما تكون في خلاف عقائدي مع صاحبها،
أنا عايز
إيه عقوبته؟
أنا عايز أبين العقوبة تستوي سواء كانت الاعتداء في هذا الأمر في التدمير أو التخريب أو على آخره، سواء كانت العبادة لمسلم أو لمسيحي أو
ليهودي،
لأن ليهودي، لأن الـ 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 الإنسان الإنسان بصفته الإنسانية المسالم عند الله سبحانه وتعالى، كل البشر سواء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بصفته الإنسانية هو خليفته في الأرض. ومن هنا جاءت الآية صريحة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه النفس لا مؤمنة مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، العبرة بأن هذه النفس الإنسانية مسالمة، يعني في أمان. فلذلك يعني أنا أرى بقى أن مسألة قضية التفريق في ذات المجتمع الواحد الذي يجمع ما بين الإنسان وعقيداته حتى مختلفة ولكن بينهم الأمان ويجمعهم وحدة وطنية واحدة، ما نطلق عليها الجنسية أو الأمان الكامل في نظر الإسلام، كلهم سواء. فأنا في هذه الحالة لا أنظر بقى، لأن هذه العقيدة أنا لا أطلع عليها ولا أعرفها. عندما يعني أتقابل معي إنسان لا أنا لا أسأله عن دينه ولا عن هويته، وإنما أنا أتعامل معه والمسلم وغيرهم يتعاملون بعضهم مع بعض بصفته الإنسانية في مجال الحقوق والواجبات، في البيع، في الشراء، في المعاملات، في كل ما يتعلق بأمور الحياة.
يعني اللي بيحاسب اللي بيحاسب الناس على العقائد ربنا سبحانه وتعالى،
هو الله سبحانه وتعالى،
لكن أنا مش حاكم ووصي على بقية يعني أصناف البشر.
عندما تسير في الطريق في أي مكان أو تدخل محل للسوبر ماركت أو تريد أن تقضي مصلحة، لا يمكن أبدا يعني تعرف من تتعامل معه، إنما أنت تتعامل مع أخيك هذا الإنسان الذي له كل الحقوق والواجبات ما عدا فيما يتعلق بهذه العقيدة الخاصة، وهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان المسلم وغير المسلم في المجتمع الواحد الذي يجمع الجميع تحت يعني الحقوق في مجال الحقوق والواجبات كلهم سواء. ومن هنا سوى الإسلام بين الإنسان وأخي الإنسان في المجتمع الواحد بدون أي تفرقة فيما عدا ما يخص الجانب العقائدي فقط، وهذه يسأل عنها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. فمن اعتدى بقى على إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، هناك عقوبات تنفذ عليه، سواء كانت عقوبات حدية لمسمى الجرائم الكبرى أو عقوبات تعزيرية. وهذا يعني ما نؤكد على أن ما يحدث من تجاوزات سواء كانت تتعلق بمسلم أو بغير مسلم، تتعلق على المسجد أو على الكنيسة، كلها تتساوى في أن الإسلام يحمي الجميع ويعاقب كل إنسان اعتدى على أي منهما.
كويس، في جزئية مهمة جدا هي تتعلق، طيب أصلهم عملوا، أصلهم غلطوا، أصلهم عملوا كذا، هل المفروض لما اجي اخد حقي اخد حقي بدراعي ولا في ولي الامر؟ طيب قبل ما نجاوب عن هذا السؤال، اخد اتصال تليفوني من سيادة العميد احمد عبد الوهاب مأمور قسم شرطة اطفيح. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. سيادة العميد احمد معانا على التليفون يا جماعة ولا لسه؟
ايوه معاك.
السلام عليكم، ازاي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك ممكن تطمننا اولا قبل ما اسالك عن تحليل الاحداث اللي حصلت، طمننا النهارده ايه اللي حصل يعني في اصفيح، وهل العائلات المسيحيه عادت كلها بسلام الى ديارها والاحتقان خف ولا لسه؟
ده من اول يوم، من نفس يوم الاحداث مفيش حد خرج.
امال المجموعه الكبيره من اخواننا المسيحيين اللي بيتظاهروا امام مبنى ماسبيرو في اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقفلوا الكورنيش واقاموا اقامه هناك يعني متواصله باعتبار ان مطالبهم ما اتحققتش، وان هم محتقدين بسبب حرق الكنيسه، وان في اشاعات بتتقال، وان الناس مش عارفه ترجع بيوتها، هل الكلام ده فيه مبالغات تقصد حضرتك؟
لا، في مبالغات، وسببه الاعلام.
طب ادينا احنا حضرتك اهو بتتكلم في الاعلام، وحضرتك قول الحقيقه من وجهه نظرك، احنا مش هنقدر نضيف حاجه او نخصم حاجه، اتفضل.
هو احتقان موجود من تاريخ الكنيسة.
طب ليه الاحتقان ده كان موجود؟
تاريخ من سنة 2000.
ليه حضرتك؟
ده كان منزل، وتعرف برضو منزل وسنة كنيسة، وبعدين واتقتل برضو واحد فيها مسيحي، وطبعا اتهم في بعض الاهالي من قرية سول وتحقق معاهم. ده كان سبب الاحتقان اللي موجود.
طب حضرتك سمعنا، انا بقول سمعنا عشان برضو للاحترافية المهنية، انه في جهات هي اللي تدخلت في موضوع الاحتقان العاطفي اللي كان موجود، ولد وبنت من هنا ومن هنا، وقال لك ان يعني ابو البنت وابن عمها تم قتلهم من جهات تانية لافساد جلسة العرب وافساد حالة المصالحة اللي كانت موجودة في القرية.
لا لا لا، انا حضرتك، هو الواقع ان هي الموضوع ده اصله اتكرر 3 مرات في عهد خدمتي في رفيح.
تمام.
كان هو اللي هو ان هو تعدي احد المسيحيين، او ان هو حصل علاقة بين مسيحي اسمه مجد عزيز مع احدى المسلمات، البنات المسلمات.
تمام.
وتم اقصائه من ان هو صورها في اوضاع مخلة وعرضها على الموبايلات.
انا فاكر الواقع دي.
وتم اقصائه من البلد.
مين اللي طلعه بره البلد سيادة العميد؟
نعم.
مين اللي طلعه بره البلد؟
العمدة والمشايخ، ان هم طلبوا ان هو يخرج بره البلد عشان ما يحصلش احتقان.
يعني ده كان باتفاق السكان مسلمين ومسيحيين.
واتفاق المسيحيين برضه، هم الواد مش ما عندوش قبول من لدى المسيحيين كمان.
تمام.
بس هم في تعايش سلمي جامد جدا مع المسيحيين والمسلمين.
هل حضرتك دلوقتي كجهاز شرطة بتجد تعاون من الاهالي؟ احنا سمعنا برضو ان العائلات المسلمة هي اللي بتحمي العائلات المسيحية والمحلات المسيحية.
في ظل الاحداث الاخيرة احنا متواجدين معهم من اول، من بداية الاحداث اللي هو من يوم الثلاث، اللي هي بقى كانت واقعة جديدة تانية، هي سبب الاحداث الواقعة اللي هي تم اقصاء فيها مجد عزيز. الواقعة التانية برضو كان واحد تاني مسيحي وكان على علاقة بواحدة مسلمة، واتهمت فيه احدى بنات العائلات، والبنت ادت اسم عيله من العائلات، بنت عيله من العائلات الكبيره، ولكن ما كانتش هي، وتم تبرئتها، وتم عمل جلسه بين المشايخ وبين الشيخ البلد والعائلات مع الاكبار.
طب في الجلسات دي يا سياده العميد،
وبرئوا البنت.
لا معلش، ليه سؤال مهم في الجلسات دي، طالما الموضوع تكرر مره واثنين، ليه؟ نعم. ما كانش بيتقال، طالما الموضوع اتكرر مره واثنين في الجلسات دي، ليه ما كانش بيتقال مثلا، بيتنبه يا اولاد؟ نعم. يا من الاولاد مثلا المسيحيين، مالكمش دعوه بالبنات المسلمات. يعني ليه ما كانش في هذا الفصل؟ طالما الموضوع ده بيعمل احتقان، طب ما كل واحد يخليه في حاله. يعني ايه اللي خلى في هذا الموضوع وتعمد تصوير وتعمد يعني اساءه السمعه، وانت عارف احنا مجتمع محافظ خصوصا في المناطق دي؟
ما سيدي، وقائع ممكن تحدث في اي لحظه، وانت مش هتمنع اي علاقه بين موجوده. ده الموضوع ده كان بالليل ونشفوه، فطبعا القديم بقى اتجدد اللي هو بتاع الكليب.
ايوه
اتجدد. فطبعا يوم الجمعه اللي هو بقى حصل فيه حرق الكنيسه، ان ولاد عم البنت اللي هي في الموضوع اللي هو الاولاني اللي هو كان مصور على كليب. أيوة. الموضوع الجديد ده ما كانش ليه تداعيات، غير ان هم حرقوا المحل بتاعه، وحرقوا معمل بتاع تفريخ وخلاص، والموضوع برضو اتهد، اتعمل تهدئه بين الاقباط وبين اهل القريه، والموضوع انتهى خلاص وهديوا. يوم الجمعه بقى اولاد العم بتاع البنت اللي هي كانت مصورت على الكليب، لان هم او مقتنعين ان ابوها هو السبب ان هو كان دخلوا البيت عندهم، فطبعا لما راحوا يشوفوا البنت ما لقوهاش، فراحوا لابوها في الغيط، فحصل مشاده، فضربوا بعض بالنار، مات الاب اللي هو فوزي، ومات واحد بقى اسمه محمد حسين سليمان، ده بيتمتع بحب شديد جدا من اهل القريه كلها، شبابها وشيوخها، فطبعا موته لما راحوا يدفنوه دفنوه الساعه 11:30 بالليل قبل ما خلصنا اجراءاته، فنزلوا من هناك في حاله شحن جامد.
طب اشمعنى الكنيسه دي يا سياده العميد يعني؟ واذا كان هي الكنيسه اشمعنى الكنيسه دي واذا كانت مهمه
هي في البلد؟
طب ليه ما حصلهاش تامين يعني امني؟
ما كانت مؤمنه يا باشا. انت حضرتك بقول لحضرتك زياده عن 25,000 واحد، انت عارف حضرتك حواري البلده قد ايه؟
اه
ده ضيق جدا، واصلا كانت ممكن تحصل كارثه لان ممكن العائلات كانت قامت على بعض. ما هو يبقى الشباب ده شباب العائلات كلها، لكن كان في الجيش كان موجود.
طيب انا عايز بس حضرتك يعني اللي احنا كنا سمعناه قدام مبنى مسفيرو ان الشباب المسيحي الغاضب بيقول احنا مش هنرجع الا لما يتم القبض على الجناة، لغايه دلوقتي ما حدش قال لنا في الاعلام هل تم وصول التحقيقات.
الجناة بره البلد
هربوا يعني، لكن معروفين
الاثنين المسيحيين السبب الفتنه بره البلد،
لكن معروفين يا سياده العميد.
اه وهيتم في الاجراءات بقى التحريات والبتاع هيتم.
طيب سيادة العميد احمد عبد الوهاب مأمور قسم شرطة اطفيح، شكرا جزيلا على مشاركة حضرتك للبرنامج في هذه الساعة.
مفيش حد خرج من بيته.
طيب بدنا نشكر حضرتك على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا، ونتمنى ان يعني يعود الامن والاستقرار في اطفيح وفي قرية صول. تعليق حضرتك على اللي سمعته ايه؟ مسألة اللي يعني ان الموضوع يبتدي بولد وبنت وبعدين كل مرة يولع، وفي النهاية اللي بيولع مش كنيسة او شارع، ده الوطن.
يعني الحقيقة ارى ان يعني الأمية الثقافية والأمية الدينية وعدم التربية الأخلاقية يعني الصحيحة أو الحسنة من الأساس هي التي أدت إلى هذا. لكن نفترض أن حدث خطأ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد من الأخذ على يد من يخرج على الأصول والقواعد، سواء كانت من الناحية الدينية أو الناحية المدنية، ولا بد أن يتدخل الجميع في هذه الحالة اللي هم أصحاب المصلحة في ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول إن فلانا يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال فأنت شهيد، قال إن قتلت قال في النار. وفي نفس الوقت عندما قال الرسول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه فإن ذلك نصر له. وهنا إذا وجد
ترد عن ظلمه،
ترد عن ظلمه يعني تدفع عن ظلمه، يعني تمنع عن هذا الظلم. فهنا أنا أرى يعني عندما يخرج إنسان على القواعد والأسس الأخلاقية أو العرفية أو ارتكب أمرا ما، لابد أن يأخذ الجميع على يديه ليمنعه عن ذلك.
يعني تقصد فضيلتك ان مثلا الاحتقان زي ما سياده العميد احمد اتكلم وقال الموضوع له قصص قبل كده، الاخ المسيحي اللي اسمه مجدي اللي صور بنت مسلمه يعني في صور عاريه يظهر واشاعها على الموبايلات في القريه،
في قانون.
هل ترى ان هو احنا ما سمعناش انه خد عقوبه؟ انا مش متذكر انه خد عقوبه.
ما في قانون دلوقتي ياخذ، ونحن نعلم لو احنا طبقنا في عقوبه شديده جدا يعني ممكن تقضي على حياته من العقوبه نفسها. ونحن نعلم ان لو افترضنا ان هو يعني كان اغتصاب على سبيل المثال، العقوبة وصلت الى الاعدام فيه الان. لو كان بطريقة اخرى لابد، اذا كانت هذا الموضوع لم يصل الى درجة الاشهار، فهنا لابد ان تعامل من منطلق انه لا نشيع الفاحشة بين الناس. لكن كل مقام مقال.
طب فكرة ان انا باخد حقي بايدي ازاي نطلعها عند الناس كمسلمين وكمسيحيين؟
ناخذ الحق باليد هيبقى فتنه، والفتنه اشد من القتل كما راينا الان. ولذلك يعني ما حدث على سبيل المثال سواء كان من الجانب المعتدي او المعتدى عليه، عندما يزيد الامر عن حد بينقلب الى ضده. فعندما يحدث على سبيل المثال وكنيسه تهدم بسبب هذا الموقف مهما كان امره، فإن ذلك إفساد في الأرض. أنا بعتبر أن ده من نوع الإفساد الذي يؤدي إلى ضرر الجميع بلا استثناء. ونحن هنا في هذا الموقف يعني أنا أنوه الحقيقة أن مسألة قضية عنصر الأمة والوحدة الوطنية، يعني أين نعرف يعني ما هي الوحدة؟ كيف نفرق بين هذا الوطن جميعه ونقول أن هذا مسلم وأن هذا غير مسلم وأن هذا قبط وأن هذا مسلم؟ أين هم العنصري الأمة؟ الأمة كلها وحدة واحدة. هذا الجانب
إيه اللي عمل الاحتقان يا مولانا؟
أولا أصحاب المصلحة من باب فرق تسد، من لهم المصلحة في أن يكون هذا الاحتقان وهذه الطائفية وترديد مثل هذه المصطلحات التي لا وجود لها في النظام المجتمعي الذي يجمع المسلم وغير المسلم في وحدة واحدة. يعني كلمة عنصر الأمة هذا أمر فيه مغالطة. يعني أين هم عنصر الأمة؟ يعني وانت تصير في الطريق ممكن تقدر تميز عشان تقول هذا عنصر وهذا عنصر؟
وش معنى دلوقتي يا فضيلة الإمام، يعني أيام ثورة 25 يناير والناس اللي كانت معتصمة مش بس في ميدان التحرير وفي ميادين أخرى ومحافظات أخرى تطالب بالحرية والديمقراطية، ما كانش فيه لا تحرش ولا معاكسات
على سبيل المثال
ولا خناقات ولا احتقان طائفي. بالعكس في ميدان التحرير كان بنصلي والمسيحيين بيحمونا وهم بيصلوا واحنا بنحميهم. اشمعنا دلوقتي لما البلد هتبتدي تهدى طلع موضوع الكارت بتاع الفتنة
هل
الطائفية؟
هل نحن رأينا الله سبحانه وتعالى؟
لا.
أو أمنا بعقولنا؟
نعم.
علينا الناس العقولنا. يعني إذا كانت الكنائس والمساجد في أيام هذه الثورة المباركة
وفي غياب الأمن
التي وفي غياب الأمن الكامل ووحدت الشعب كله صغيرا وكبيرا ومع ذلك حصل أمن كامل لم نجد فيه أي تجاوزات، لماذا بعد أن استقر الأمر وبدأت الثورة تحقق أهدافها بدأ يظهر مثل هذه الأفعال؟
السؤال ده نوجهه للعقلاء من
لابد
من
أن يكون هناك وراء من لا يريد الخير والإصلاح وهذه الحرية الكاملة لهذا البلد المبارك هو الذي له المصلحة. من هو؟ ومن هنا نحن نطالب بقى بيعني إظهار رؤوس من هو وراء ذلك، لأن كما نعلم الطبيب لا يمكن أن يعالج المريض إلا إذا اكتشف سبب المرض، فإذا لم يكتشف السبب المرض لا يمكن أن يكون علاج مفيد في هذه الحالة.
عندي سؤال شائك. بعض الناس، وتعرف حضرتك دلوقتي الآراء المختلفة برضو بتعمل نوع من الحساسية بين أبناء الوطن الواحد، يعني إذا حضرتك قلت رأي وحد تاني له رأي تاني ساعات الموضوع ينتهي بخناقة وينتهي باتهامات تخوين. إذا أحمد قال حاجة ومحمد قال حاجة تانية خالص رغم أن الاتنين مصريين والاتنين مثلا مؤيدين للثورة، ولكن يقول لك لا انت مش معانا تبقى علينا. ايه السؤال؟ بعض الناس قالت انه النظام السابق قفل كل المنافذ المية والنور على الشعب، قفل الاعلام وقفل الصحافة وقفل المجالس النيابية الشورى والشعب وما خلاش فيه فرصة لاي حد ينصح او يقول اي رأي معارض، وبالتالي البديل الوحيد للشعب كان الشارع. فالناس خرجت في الشارع مش في مظاهرة ولكن في شبه اجماع ان هذا النظام يجب ان يرحل. اما الان وبعد ان تغيرت الاوضاع واتت حكومة مرجعيتها هي مرجعية ثورية من الشارع تحميها وتدعمها قواتنا المسلحة، البعض اصبح يسأل هذا التساؤل، طب استمرار الاعتصامات واستمرار المظاهرات الا يعتبر ذلك خروج عن الشرعية الجديدة؟ والا كل يوم لو حد له طلب وما تحققش يعطلنا ويلوي دراع الوطن كله ويقول انا بقى معتصم؟ يا سيدي قول رأيك زي ما انت عايز، بس حكاية انا سديت الشارع وقفلت ان الناس تخش شغلها يبقى انت كده برضو عملت نوع من الضرر، فده حلال ولا حرام من وجهة نظر الشرعي؟ الاراء مختلفة واي حد بيقول كلمة انا اشفق على حضرتك من السؤال مبدئي.
لا ابدا، هو يعني دايما القاعدة الشرعية بتقول ارتكاب اخف الضررين واجب، ارتكاب اخف الضررين واجب يعني واجب شرع. طب ايهما الذي يؤدي الى ضرر اكثر، هل التظاهر أم عدم التظاهر؟ إذا كان هذا التظاهر سيؤدي إلى ضرر أعظم وأكبر يبقى ارتكاب أخف الضررين وهو عدمه هو الأولى والواجب شرعا، لأن نحن الآن في مصلحة تتعلق بالشعب ككل، وفي نفس الوقت لابد من تحقيق الهدف الأسمى الذي تحقق من خلال هذه الثورة.
طب تدي نصيحة لإخواننا المعتصمين أمام مبنى التلفزيون، تعرف حضرتك احنا بنخش بصعوبة وبنخرج بصعوبة وبنتعرض للاتهامات وشتائم، يعني ربنا يسامح الجميع. فحضرتك تقول لهم ايه؟ تقول لهم انتوا وصلتوا صوتكم ارجعوا، ولا تخاطب قيادات الكنيسة هي اللي تكلمهم، ولا نقول لهم دوروا على منفذ شرعي تاني لتوصيل صوتكم دون قطع الطريق؟ يعني هم برضو وصل لنا ان هم قطعوا كوبري اكتوبر وقطعوا مش عارف بعدة طرق، هل ده تعبير عن الغضب؟
النصيحة أولا لا ضرر ولا ضرار، الأمر أصبح معلوم والمطالب أصبحت مشروعة وعلمت، وفي نفس الوقت هذه الطلبات يجب على أولي الأمر أن يتخذوا كل الأسباب لتحقيقها ورفع الظلم منها، وفي نفس الوقت وجود هذا الفعل يؤدي إلى ضرر أكثر وقد يؤدي إلى احتقان أكثر، وهنا سيعم الضرر على الجميع. يعني هؤلاء المتظاهرون أمام التلفزيون أو في أي مكان آخر لأمور فئوية، استمرارها قد يؤدي إلى الاحتقان الأكثر، والضرر إذا عم سيؤدي إلى فتنة للجميع، ونحن نريد المصلحة والخير للجميع، وكما قلت أن ما يضرهم يضرنا، ما يضر المسيحي يضر المسلم، لأن كلنا وحدة واحدة في بوتقة واحدة في مركب واحد، إذا غرقت هذه المركب ستغرق بنا جميعا، ونحن نريد أن تسير إلى بر الأمان. ولذلك يجب على أصحاب التظاهرات الفئوية، هذه من الناحية غير مقبولة الآن، لكن علينا أن نوصل صوتنا بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالطريقة السلمية، ونحن هي نجحت الثورة بالسلمية.
نعم.
يعني لولا أنها قامت بطريقة سلمية لم تنجح هذه الثورة، ما يحدث الآن يفسدها.
طب كيف نأيد الفتنة يا فضيلة؟
نعم.
كيف نأيد الفتنة؟ لأن نأيد في ناس كتير بتقول أهو مؤشراتها مثلا حصلت أهو لما تم اللعب في قضية المسيحيين والمسلمين، وأيضا لما إحنا نزلنا مثلا ميدان التحرير برأيين مختلفين سمعنا أن في ناس ضربت بعض، في طيار الشعب يريد اسقاط،
لا بالعنف وللاسف
لا طلع له طيار تاني الشعب يريد اخلاء الميدان، فبقى ناس بتقول نعتصم في ميدان التحرير، وناس بتقول لا نروح بقى وندي حكومه الدكتور عصام شرف فرصه للعمل والاصلاح، لان الاصلاح ما بيجيش في يوم وليله، ما قدروش ان هم يتفقوا على راي ضربوا بعض. هل تخشى ان ده يحصل امام سبيرو او في تجمعات المسيحيين؟
ممكن
يطلع ناس برضو متطرفين من طيار
هذا
تاني،
هذا ممكن يحدث فعلا،
والجيش يبقى مش عارف بقى يضرب في ده، ما في النهايه المسيحي مواطن مصري والمسلم مواطن مصري، ولو يمكن الجيش هيضرب ويقتل ده او يقتل ده، فاذا اعتصم المسيحيين هنا وطلع مسلمين من حته تانية واعتصموا هنا وحصل اشتباك، الوطن هيشتعل.
احنا الحقيقه يعني نوصي اولي الامر من سواء كان من المسلمين أو من الإخوان اللي هم المسيحيين، يعني بفض هذا التظاهر، لأن الحقوق والمشروعة وصلت يعني العلم بها إلى أولي الأمر، وتم يعني الإجابة إلى تنفيذها، ونحن لابد أن نتعاون جميعا في رفع هذا الظلم وفي إصلاح ما تم يعني الخطأ فيه، ونتفق جميعا على هذا الأساس، لأننا نريد الخير ونريد الأمن والسلام للجميع. ما يحدث الآن ليس فيه مصلحة، ولكن يجب أن يعني نأخذ على يد من كان السبب في هذا بكل شدة وبلا تهاون، لأن التهاون في هذا الأمر سيؤدي إلى الإفساد. وأيضا نريد أن ترجع الشرطة إلى أن يعني تؤدي واجبها كاملا، لأن انحصارها عن المجتمع ككل أنا أعتبر أن هذا هو نوع من الخيانة، لأن يجب عليهم ويجب على الشرفاء أن يخرجوا، ونحن نقول أنهم إخوتنا وأبناؤنا وأحباؤنا وأصدقاؤنا، ونحن وحدة واحدة، لا يمكن هناك فرق بين الشرطي وغيره، فلذلك على الجميع أن يخرج، لأنهم أولا أليسوا يعني يحصلون على حقوقهم على مرتباتهم من الدولة الآن، فلا بد أن يعودوا لأداء واجبهم، ومن كان يعني أخطأ هناك إن كان الخطأ فيه ضرر سيتحمل هذا الضرر، وإن لم يكن فيه ضرر أو ضرر بسيط العفو والتوبة هي مقبولة من الجميع، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلى المصير. إذن العفو والمغفرة هذا والتسامح فيما بيننا نحن مأمرون به، لكن
لو ما كانش بس خطأ جسيم يعني نتج عنه شهداء أولادنا وبناتنا اللي ماتوا في ميدان التحرير أو في
المتعمد الخطأ المتعمد خدت بالك، هذا لابد من الجزاء عليه. وهنا كما نجد لو احنا أخذنا بقى بالمفهوم الشرعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد يقول البعض أنني أمرت، لا، إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى ضرر أو إلى قتل أو إلى إفساد لا تسمع،
لا لأنه لا
طاعة لمخلوق، لا تنفذ هذا الأمر. وفي نفس الوقت القانون يقول بهذا، يعني أعتقد أن القانون يعني لا يجيب
إذا الأمر جه بخرق القانون لا تنفذ،
نعم لا ينفذ القانون هذا يعني.
نسأل الله السلامة وأن تعود يعني مصرنا آمنة إن شاء الله بجهود كل المخلصين من ولادها ومن شبابها ومن الجهات المختلفة، خصوصا وإحنا بنأمل في جو جديد وبناء جديد ودولة عصرية تقوم على الحرية والديمقراطية
والتظاهرات الفئوية الحقيقة الآن.
كلمة أخيرة
يعني يجب ألا يعني تتسع، بل يجب أن تنحصر إلى أقصى درجة، والكل سيأخذ حقه، لأنه إذا
وأصبح عندنا قنوات شرعية الآن، مفيش ديكتاتورية،
يعني ليس هناك ديكتاتورية، والحرية الكاملة أصبحت موجودة الآن. فلماذا نضيع ثمرة هذه الحرية الكاملة الآن؟ يعني هذه ثورة بيضاء
سلمية،
يعني سلمية عالمية يجب أن نفتخر بها جميعا، المصري بصفة مصري بغض النظر عن عقيدته وعن يعني شكله أو لونه كبير أو صغير، أصبح الآن الصغير كبير.
نعم.
يعني هنا يجب أن نحافظ على هذه الثورة المباركة، ويجب أن نتعاون عليه جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يحدث من تظاهرات فئوية هذا هو عدوان على المجتمع، على الثورة كلها، ويجب أن نعود إلى التعاون وإلى الفضل ليحقق الله لنا الخير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق، شرفتنا ونورتنا، وهذه دعوة من فضيلة المفتي السابق إن هو يعني يدعو الجميع إلى العودة مرة أخرى إلى العمل، وتقديم الطلبات والتظلمات للجنة خاصة بالطرق المشروعة، ولكن لا نعطل عجلة الإنتاج ولا نعطل مجتمعنا عن اللحاق بما فاتنا في الأيام الأخيرة.
أنا أقول يعني تعطيل الإنتاج وإفساد في الأرض،
برضو إفساد في الأرض.
نعم.
تمام. إذن عودة إلى العمل مرة أخرى وعودة إلى البناء، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعني يتم نعمته على مصرنا العزيزة بالأمن والأمان. فقرتنا القادمة إن شاء الله عن التعديلات الدستورية، فقهاء في القانون وفي الدستور، وحنتكلم إحنا الدستور ده عايزين نلغيه ولا عايزين نعدله ولا عايزين نعمل دستور جديد من أول وجديد، نحط واحدة واحدة كده بلجنة تأسيسية في فترة زمنية يتفق عليها، وحناخد رأي حضراتكم أيضا في هذا الاستفتاء، خصوصا وان يعني لو تتذكروا حضراتكم خلال الاسبوع السابق خدت راي حضراتكم في قضيه انتخاب شيخ الازهر ام تعيينه، وكانت النتيجه بالاجماع 95% مع انتخاب شيخ الازهر من هيئه كبار علماء، و5% بس قالوا لا تعيينه من الدوله. ايضا مع حضراتكم راي حضراتكم يهمنا جدا، خصوصا في قضيه التعديلات الدستوريه، وهي بطل فقرتنا القادمه في سهره خاصه. نتواصل.
تكتب كتاب